بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الاولى لكنيسه تسالونيكي الاصحاح الثالث: لذلك اذ لم نحتمل ايضا استحسننا ان نترك في اثينا وحدنا، فارسلنا تيموثاوس اخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم، كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا، لأننا لما كنا عندكم سبق فقلنا لكم أننا عاتدون أن نتضايق كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. من أجل هذا إذ لم نحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. وأما الآن فإذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم. فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقاتنا وضروراتنا بإيمانكم، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب، لأنه أي شكر نستطيع أن نعود إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. هذه الكلمات يا أحبائي عبرت عن المشاعر اللي كانت في قلب بولس الرسول تجاه الكنيسة اللي هو خدم فيها، كنيسة تسالونيكي. فبعد ما تركها بالجسد لكن ظلت روحه وقلبه منشغل بهذه الكنيسة، فسمع إن في ضيقة بتجتازها الكنيسة ديت، فشاركهم معلمنا بولس الرسول بهذه الكلمات، انه بيأكد ليهم ان هو بيشاركهم نمرة واحد في الضيقة ديت، ان هو حاسس بالألام بتاعتهم، انه بيصلي من اجلهم، انه بيؤكد ليهم ان الكلام دوت سبق وقلناه لكم اننا عاتدون ان نتضايق كما قلنا لكم. وفرح بولس لما عرف إن كنيسة تسالونيكي استوعبت هذا الدرس، فبيطلب منهم إن هم يثبتوا على هذا وينموا إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. إحساسي يا أحبائي إن هذه الكلمات بيهمس فيها أبونا ماري مرقس في قلب كنيسته، حتى وإن لم تدون هذه الكلمات منسوبة لفم أبونا ماري مرقس، لكن بأعتقد بل متيقن أنه هو ذات الروح الواحد والقلب الواحد والمشاعر الواحدة اللي بتعتمل في قلب بولس تجاه كنيسة متألمة هي تسالونيكي، فهي ذات مشاعر أبونا ماري مرقس تجاه كنيسته اللي خدم فيها واللي بذل دمه من أجل نمو هذه الكنيسة. عشان كده أحبائي يعني بمناسبة ما تجتازه الكنيسة في هذه الأيام من ضيق، فشعرت أنه مشاركة أبونا ماري مرقس للكنيسة في ألمها خلتني أفكر بنعمة المسيح وبركة ماري مرقس أن احنا نتكلم عن الألم في حياة ماري مرقس ونطبق الكلام دوت علينا ونشوف بنعمة المسيح حكمة الله من هذا. اولا يعني كل سنه وانتم طيبين بمناسبه نهضة ماري مرقس يوم الاربعاء الجاي 30 بابا 9 نوفمبر هو كما اعتدنا في كل سنة هو عيد من عاد الكنيسة الحلوة اللي بتفرح بيها ظهور رأس أبونا ماري مرقس وتكريس هذه الكنيسة، طبعا مش بالوضع الحالي، لكن في هذا المكان كانت هذه الكنيسة اللي في الموضع يعني اللي بنيت فيها الكنيسة بتاعت ماري مرقس أيام عمرو بن العاص. طبعا احنا عارفين قصة العيد، لكن ببركة هذا العيد وبركة ماري مرقس نذكرها في عجالة سريعة. لما العرب دخلوا مصر حاول أحد البحارة زي ما احنا عارفين أنه يسرق رأس ماري مرقس وحطها في المركب، ولما جاءوا يتحركوا كل المراكب اتحركت ما عدا هذه المركب، فلما أمر عمرو بن العاص أنه تفتش المركب فوجد فيها الصندوق اللي فيه رأس ماري مرقس. فلما عرف بالقصة استدعى البابا اللي كان موجود في الوقت دوت، البابا بنيامين، البابا نمرة 38، وسلموا الرأس ووهبوا 10,000 دينار علشان يعيد ترميم الكنيسة ويعيد بنائها، وبدأ البابا بنيامين وكمل بعديه البابا أغاطم البابا اللي بعديه، ودشنت الكنيسة في هذا اليوم. لما نتكلم يا أحبائي عن الألم عموما، حياة الإنسان يعني كالبحر المتقلب، يوم فوق ويوم تحت، دي طبيعة الحياة. ممكن تعطي للإنسان كأس فرح وتهب من بعدها كؤوس عديدة من الحزن ومن المرار ومن الألم، هي دي طبيعة الحياة ومش هتتغير. لكن يا أحبائي هذه السلاسل من الفرح ومن الحزن هي خضعة تحت تدبير العناية الإلهية، يسمح الله بأمور ويمنع أمور أخرى مش بتحصل اعتباطا، لكن هي خضعة لحكمة والتدبير إلهي. بمعنى أنه ما نكتازه من ألام سواء كان على المستوى الفردي أو سواء كان على مستوى الكنيسة، فده خاضع لفكر إلهي، حتى ولو كان الفكر ده بعيد عن ذهننا، زي ما قال أشعياء النبي تكلم عن الله، لأنه كما علت السماوات على الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم. فكر ربنا أعلى كتير من فكر الإنسان، لكن زي ما بقول هي في النهاية يد الفخار الأعظم اللي بتشكل الإناء إن لزم الأمر بمسرات وإن كانت الضرورة بالألام. الألام اللي بيكتزها الإنسان واللي بتكتزها الكنيسة يا أحبائي مش صدفة، مش أي أحداث بتحصل في الحياة، مش خضعة زي ما ينادي البعض بقضاء وقدر، بمعنى إنه في أحكام إلهية كتبت في لوح محفوظ من الأزل، أحكام ربنا حكم بيها على البشر، وفي الوقت المحدد يتم قضاء هذا الأمر. إحنا لا نؤمن بهذا، مفيش حاجة اسمها قضاء وقدر، لكن إحنا نؤمن إن كل ما يحدث خاضع لتدبير إلهي محكم، مش بالضرورة كل اللي يحصل على الأرض تكون إرادة ربنا، مش بالضرورة كل اللي يحصل على الأرض تكون إرادة ربنا، لأن إرادة الله دائما خيرة، إرادة الله مفرحة، إرادة الله مصرة، إرادة الله فيها سلام، الله يريد أن الجميع يخلصون. لكن في أمور كثيرة بتحصل على الأرض لا تخضع لإرادة الله، لكن داخل دايرة سماح ربنا. في أمور كثيرة، الشر اللي في الأرض ربنا مش بايد بيه، الظلم اللي في الأرض ربنا ما يريدش بالظلم، إرادة الله خيرة، وحاش أن احنا ننسب للإرادة الإلهية شر أو شبه شر، لكن دي تدخل في دايرة هي سماح الله. بمعنى يا أحبائي إنه مرات كتير الإنسان يخطئ، الله قادر إنه يمنع الإنسان من إنه يخطئ، أو إن الإنسان أخطأ الله قادر إنه يمنع امتداد وانتشار هذا الخطأ بل يلجمه. ومرات كتيرة ربنا تدخل بهذه الصورة، ممكن واحد يغلط، دي إرادة الإنسان الخاصة، وربنا يمنع امتداد هذا الخطأ وانتشاره انتشار نتائجه. وفي مرات أخرى كان الله يسيب الإنسان بإرادته يغلط ويسيب الغلط يمتد وينتشر كنار في هشيم. ودي خضعة للحكمة الإلهية ودي خضعة للحكمة الإلهية، إن منع لحكمة وإن سمح لحكمة. بمعنى يا أحبائي، خلونا نبقى صراحة، إحنا لا ننكر إن كان هناك خطأ في الحدث اللي حصل اللي مرت به الكنيسة الأسبوعين اللي فاتوا، ما بننكرش إن في غلط علينا إحنا ككنيسة، مش مجال إن إحنا نذكر خطأ أو غيره، لكن بالتأكيد في خطأ ما كان مننا إحنا ككنيسة. كان الله قادر إن يمنع هذا الخطأ، كان الله قادر حتى لو هذا الخطأ تم إنه يمنع انتشاره ونتائجه بهذه الصورة، لكن الله سمح إنه ده يحصل. ولنا يا أحبائي في الكتاب المقدس أمثلة عديدة جدا، إنه واحد زي أبونا إبراهيم، وده رجل قديس رجل تقي، سلم امرأته سراي لألي مالك. إبراهيم أخطأ طبعا، يعني حاش أبونا إبراهيم، يعني مشتهانة حضن إبراهيم، لكن ما كتب كتب لأجل تعلمنا، ما كتب كتب علشان أفهم زي ما أراد المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. فاللي اتكتب ده كتب علشان أفهم، لأن دي إرادة الله أن أنا أعرف تدبيره وأحكامه ومقصده. فأبونا إبراهيم أخطأ أنه سلم سراي امرأة لألي مالك، دي إرادة إبراهيم، ده فعل إبراهيم، ده خطأ إبراهيم أبونا. ربنا كان قادر أن يمنع إبراهيم من أن يخطأ الخطأ ده، لكن ساب إبراهيم لإرادته بفكره وغلط إبراهيم. تدخل الله ومنع انتشار أو امتداد أو نتائج خطأ إبراهيم. ظهر لألي مالك وقال له إياك أنك تمس امرأة الرجل، وقال له أن أنا منعتك من أن تخطئ إلي. يبقى ربنا هنا لما منع، دي خطة إلهية، إنه إبراهيم دوت هيجي منه النسل المقدس اللي فيه حتتبارك جميع قبائل الأرض، وفي تدبير الله للنسل ده يجي من سراي امرأته، فما أردش ربنا إنه النسل يتدنس بزرع الأم، فمنع. ده مش بس منع مع إبراهيم البار، لكن إن أراد الله أن يمنع امتداد خطأ أو انتشاره حتى مع الأشرار. ولنا في قصة بلعام المصري، بلعام لما أصر على الخطأ يقول معلمنا القديس بطرس إذ منع حمارا أعجميا حماقة النبي، يبقى إذن لو الله سمح فدي حكمة، وإن منع حكمة. طيب مواقف أخرى، موقف أبونا إبراهيم وموقف بلعام ابن بعور، ربنا منع. في مواقف أخرى ربنا سمح إنه الخطأ يتم وإنه تترتب نتائج على هذا الخطأ، زي موسى النبي. موسى النبي كان يربى في قصر فرعون كابن ابنة فرعون، ومتعلم من أمه إن إحنا شعب الله، وإنه العبيد دول أنا منهم ودول النسل المقدس. فيقول الكتاب بعد 40 سنة في قصر فرعون خطر على باله أن يفتقد إخواته. جت فكرة لموسى، شوف إخواتي دول اللي مزلولين في مصر، عارفين القصة، نزل أبونا إبراهيم ولما لقى راجل مصري بيتعب، نزل موسى ورأى راجل مصري بيتعب العبراني قتل المصر. ده خطأ، حتى الكتاب قال إن أبونا موسى النبي قبل ما يعمل العملة دي كان يلتفت يمين ويسار، يعني مش بس لربنا، كان ربنا قادر يمنع موسى من أنه يخطئ، لكنها إرادة موسى وربنا سمح بالخطأ. كان قادر ربنا زي ما عمل مع أبونا إبراهيم يمنع انتشار الخطأ وأن الخبر ده ينتشر في كل أرض مصر، لكنه المرة دي ربنا ما منعش، ساب الخبر ينتشر. ولما نزل موسى تاني يوم يصالح ما بين اثنين عبرانيين. الخبر بعد ما انتشر في البلد كلها، فاللي كان معتدي على أخوه قال له: أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ يبقى هنا موسى غلط وربنا سابه يغلط، إرادة الإنسان الحرة. أيضا ساب الخبر ينتشر في كل أرض مصر. طب رب ما منعتش ليه؟ ما زي ما منعت أيام أبونا إبراهيم، حتى لو موسى غلط كنت قادر أن أنت الخبر دوت ما ينتشرش وتخلص القصة على كده. لا، أراد كده ليه؟ حكمة إلهية وحكم متنوعة. أنا مش بتكلم عن موسى، لكن الكلام ده أنا هطبقه علينا. موسى لما نزل علشان يفتقد سلامة إخواته، ربنا قال له: لا يا موسى، مش ده الوقت اللي الشعب هيستجيب فيه، لسه في 40 سنة يا موسى عبال ما الشعب ده ينزل أكتر وفرعون يقصى عليهم أكتر ويصرخوا لي أكتر. فلما تروح لهم بعد 40 سنة وتقول لهم يلا نخرج هيخرجوا، لكن النهاردة لو نزلت لهم وتقول لهم يلا نخرج محدش فيهم هيسأل فيك يا موسى. ففي حكمة إلهية إنه ساب موسى يغلط ونتيجة الخطأ تنتشر، وبسبب هذه الكلمة يهرب موسى لأرض مديان متغرب 40 سنة. ليه؟ قال له لسه عايز البوتقة تشتد على شعب في مصر عشان لما تروح تقول لهم يلا نخرج يقبل. قال له لسه الوقت ما جاش، فأنا سبت الغلط بتاعك ده يا موسى أمر يخص الشعب. أيضا أمر يخص موسى. قال له: يا موسى أنت لسه معتمد على ذاتك، لسه فاكر أنك بقوتك وباقتدارك وبفكرك وبتدابيرك تقدر تنجي شعبي من الضيقات. لا يا موسى، مش دي الطريقة اللي تخلص شعبي، فأنا هخليك يا موسى تجني ثمرة الفكر البشري. أنت فاكر أنك هتخلص الشعب بفكرك؟ لا، فكرك كان نتيجته هرب موسى لأرض مديان 40 سنة عشان تتعلم يا موسى. وموسى ده أنا وأنت زي ما بنعمة المسيح نطبق دلوقتي، عايز ربنا يعلمني دارس الموضوع مش بفكرك، مش التدابير البشرية هي اللي تخلص الكنيس. عشان كده لما رجع ربنا لموسى تاني بعد 40 سنة قال له: موسى اللي كنت بتفكر فيه من 40 سنة راح يعمله دلوقتي. قال له: أنا ما انفعش، ارسل بيد من ترسل. قال له: أنا ثقيل الفم واللسان. اتعلم موسى الدرس، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قرب الجنود. ففي درس ربنا بيعلمه للشعب، في درس بيعلمه لموسى رجل الله، في أيضا درس للأعداء الأمم. قال: يا موسى أنا محدد زمن لتوبة الأموريين، أعلنته في القديم لجدك إبراهيم، قلت له: إبراهيم هتروح في أرض غريبة لمدة 400 سنة تتزل هناك، في الفترة ديت يكمل ذنب الآموريين أمامي، الشعوب اللي انتوا هتروحوا تبيدوهم وتسكنوا في وسطيهم، أنا لسه عايز أديهم فرصة للتوبة، فلسه الوقت ما جاش. اغلط يا موسى، دي إرادتك الخاصة وأنا ما منعتكش من الغلط، وينتشر الخطأ بتاعك لغاية ما يجي الوقت اللي أنا محدده، يكمل ذنب الآموريين أمامي. ناس الأشرار دول أنا عايز أديهم فرصتهم للآخر. في 40 سنة دول أظهروا قساوة أكتر، تجبر أكتر، خطايا أكتر، فلما يجي القصاص عليهم من قبل الله يستد كل فم أمامه. حتى شو بقى يقول لربنا أن أنت ظلمت؟ لا، ده أنا اديتكم فرصتكم للآخر على حساب ذل شعبي وعلى حساب ألامه وعلى حساب ضيقاته. يعني أحبائي، أنا عايز أخلص من كل هذا بنتيجة أنه الإنسان بيتصرف بإرادته وربنا سايب كل واحد بإرادته. حكمة الله مرات تتدخل وتمنع الخطأ بل امتداده، طبعا عضلة الكل، ومرات أخرى تسيب الخطأ وانتشاره، ودي برضو مش خارج سيطرته، مش خارج تدبيره، مش خارج أحكامه. يبقى زي ما شفنا الله بيمنع مع أبونا إبراهيم ومع بلعام، شفنا الله بيسمح مع موسى، شفنا أيضا الله بيسمح مع داود. حبايبي، علشان أنا أفهم حسب الكتاب إيه اللي بيحصل، إيه فكرة الله، ربنا عايز يقول لنا حاجة. ربنا عايز يقول لنا حاجة يا أحبائي، الأحداث اللي احنا مرينا بيها ليس من الحكمة ان احنا نطوي هذه الصفحة وخلاص وأحداث وعبرت. عشان كده أنا إحساسي الخاص لازلت أشعر أنه لازال وقت المسوح، لم يحن وقت خلع المسوح عنا حان بعد، حتى وإن كان الله تدخل، وحتى لو كنا شفنا عمل الله العجيب وتعجبنا منه في حينه، لكن بأعتقد أنه لم يحن وقت الفرح حتى لو دي أعبرت، لأن إحنا بننسى. والحدث زي أحبائي أنا إحساسي الخاص جوه أنه ده حدث مش صح انه يتنسي، لانه في امر خطير ربنا عايز يقوله لنا. فمن الحكمه يا احبائي ان احنا نتريث ونقف عند هذه الاحداث. يا احبائي انا بقول مكان احنا اللي حصل في ال 14 يوم اللي فاتوا دول كنا احنا بنقرا عنه في تاريخ الكنيسه، واحيلك لعصر المماليك، روح اقرا فيه مش يوم 21/10 فقط، بل كانت تمتد هذه الأحداث لأيام. فدي حاجة مش جديدة، لكن إحنا لما كنا بنقرأ التاريخ كان بيتبادل لذهننا أن دي أحداث حصلت وانتهت، لا يمكن تعاد. بمعقولة النهاردة في عصر انفتاح العالم وحريات الأقليات والعبادة و و و و و و هل ممكن تحصل حاجة زي كده؟ ده ولا في النبوة ولا في القرى يحصل كده. يحصل في مدينة هي العاصمة الثانية لمصر. ما كانش يخطر على فكرة أي كائن إن هذه الأحداث ممكن أن تعاد للكنيسة مرة أخرى، كنا بنقراها كتاريخ. لكن كان لينا موعد مع التاريخ، وقف التاريخ ليسطر صفحة جديدة من اللي احنا كنا بنقراه. فأعتقد يا أحبائي ليس من الحكمة مطلقا إن احنا نعبر على هذه الأحداث وخلاص عدت وننساها، لا، ده في درس ربنا عايز يقوله لنا. ومش بخوف حد يا احبائي، لكن يعني بقول ولازلت باصر ان هناك ما هو اصعب من هذا، ان احنا ما استوعبناش الدرس. فبقول يا ما كانت بتحصل اخطاء وكان الله بيمنع، لكن حان الوقت للتاديب للالم، فسمح ربنا بالخطا وسمح بامتداد وانتشار. سفر أخبار أيام الأول يتكلم عن داود النبي، يقول وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحص الشعب. داود حس أن شعبه كبير وشعبه قوي، أنا نعرف التعداد وأعرف أنا ملك على كم واحد، أساس الفكر البشري أنه أنا داود معايا مجموعة قد كده، عددهم قد كده، قوتهم قد كده، ده مين داود؟ وقف الشيطان ضد إسرائيل. غلطة طبعا أخطأها داود، لكن لما نرجع لسفر صموئيل الثاني 24 على نفس الأمر دوت، يقول عاد فحمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي وإحصي إسرائيل ويهوذا. البعض ممكن يرى فيها تناقض، أبدا مش تناقض الحق، الفكر ده كان فكر داود الخاص، وأخطأ داود في هذا الفكر، وكان ربنا قادر ان يمنع داود من هذا الخطر لانه هيترتب عليه تأديب لشعبه. ربنا ساب داود يغلط، حمى غضب الرب على اسرائيل فاهاج عليهم داود. اهاجهم ازاي؟ فكر داود الخاص. ربنا قال له طب داود اغلط الغلطه دي ليه؟ عشان عايز أدب الشعب. يبقى احبائي في ضوء هذه المقدمه انه ليس كل ما يحدث في الارض هو ارادة الله، لكن داخل دائرة سماح الله، ففي مواقف سمح وفي مواقف منع في الاخر لخطة لحكمة لتدبير الهي خلاص كنيسته. طيب في ضوء الكلام دوت تعالوا نتأمل في حياة ابونا ماري مرقس، او الالم في حياة ماري مرقس ونطبقه على كنيسته. اتكلم في ثلاث نقط: الالم في أرض المولد لأبونا ماري مرقس، الألم في أرض الغربة أرض كنعان، الألم في الخدمة، ونشوف حكمة الله من الألام دي. نمرة واحد، الألم في أرض المولد. زي ما بنقول لأبونا ماري مرقس في المديحة، مولود فين؟ في القيروان. قيروان اللي هي ليبيا. اتولد ابونا مريمرقس من زي ما احنا عارفين قصته، مريم امه وارسطو بولس ابوه، والاثنين كانوا من سبت لاوي، وفي ارض القيروان خلفوا ابنهم مرقس. وكانت العيله عيله غنيه، وكان بيحيى في رغد من العيش، عايش عيشه مرتاح، ابن عز. سمح ربنا انه الالام تجتاح هذه الأسرة الصغيرة المتغربة. هجم البربر عليهم، سلبوا أموالهم، سمح ربنا بخسارة مادية، عيلة بتاعت عز، عيلة غنية، سمح ربنا أن الأملاك دي تضيع، أنه يطلعوا من الضيعة دي، فقدوا كل شيء. كان قادر الله يمنع زي ما احنا شفنا في سياساته قبل كده، لكن المرة دي سمح البربر يغلطوا ويعتدوا على أملاك هذا الرجل ويفقد كل شيء. طب ليه؟ ما قادر ربنا يمنح، دي عيلة تقية، عيلة بتاعت ربنا، عيلة يهودية متعبدة لله، حتى في أرض الغربة سموهم ابنهم إيه؟ يوحنا، الله يتحنن، يعني ناس لسه فاكرين الجدر بتاعه حتى وإن كانوا متغربين. لا، سمح ربنا بالألم دوت. طب ايه حكمة الفخار الاعظم من هذه الالام؟ الحكمة انه العيلة دي لما تحس ان هي بقت لا تملك شيء في ارض الغربة، فما فيش قدامهم غير ان هم يرجعوا في وسط اهلهم وفي ارضهم اسرائيل. وكان الرجوع دوت طاقة للخير تنفتح على العيلة نفسها، ايمان مريم امه، وايمان ارسطو بولس، وايمان مرقس ذاته، بل يصير واحد من رسل المسيح السبعين. يبقى الألام اللي تألمتها هذه العيلة واللي تألمها أبونا مريمرقس في أرض الغربة كانت هي سر لقائهم بالمسيح. عايزك تتصور لو ما كانتش الألام دي جات، كانت ظلت العيلة دي في القيروان وعاشت في القيروان وماتوا في الشتات وانتهى أمرهم على كده، كان إيه اللي هيخليهم يرجعوا أرضهم؟ لكن الضيقة اللي مروا بيها دي رجعتهم لأرض إسرائيل. ده كان الوقت اللي السيد المسيح بدأ فيه الخدمة وبدأ يدعو الرسل بتوعه. فألام حصلت في حياة ماري مرقس كانت سبب في لقاء ماري مرقس وأسرته بالمسيح. يبقى ده أول نوع من الألم يا أحبائي، ألم يقود للقاء ربنا. الألم ده يخص مين؟ يخص في التطبيق علينا نفوس بعيدة عن ربنا، نفوس ملهاش علاقة بربنا، خارج الحظيرة. ربنا عايز يجيب النفوس دي، ناس بعيدة عن الكنيسة. طب ودول منسين من ربنا ولا مش منسين؟ طبعا أنا ما بقولش الجزئية دي على ماري مرقس، لكن أنا بطلع بقى الدرس طبقه علينا. مرقس كانت عيلة تقية، لكن أنا بقول لو حبيت أطبقه علينا النهاردة، البعض ناس بعيدة عن ربنا، مش بتاعت كنيسة، مش بتاعت صلاة، مش بتاعت عبادة. طيب النفوس ديت ربنا عايز يجذبها بالايه؟ بالالام. تسالني ايه حكمه ربنا من اللي حصل؟ جزئيه من حكمه الله، جزئيه، جوانب ما ابعد احكامه، ده لكل تمام منتهى، وصاياه احكامه تدابيره ما لهاش اخر. ده رافض من الروافض القليله اللي على قد ما كلمه الله بتكشف لينا سبب في ان الله يسمح بالالم. النفوس بعيدة ربنا عايز يردها، ما بتجيش غير بالطريقة دي. ايه رأيك ملك في مملكة يهوذا اسمه منس؟ المفروض ان ده من شعب الله، المفروض ان الله احسن ليه كثيرا، ملك وتولى المملكة في سن صغير، لما كان عنده 12 سنة كان ابوه حزقية الملك البار التائي مات، وده لسه عيل صغير لانه خلف منسة في ال 15 سنة اللي ربنا مد فيه في عمر حزقية الملك. فتولى منسى المملكة وهو عيل عنده 12 سنة، خير وعطايا ورغد وحياة مريحة. كنا نتوقع ان منسى يشعر بالفضل لله، ده انا كان ممكن مجيش، ده لولا ابويا مد، لولا ربنا مد في عمر ابويا ما كنتش انا جيت. ربنا اداني خير كتير واداني عيلة تقية نشأت في وسطيها. فين كلمة ربنا أذكر خالقك أيام شبابك؟ لا، ما نسى، نسى كل الكلام ده، وبدأ في حياة له وحياة دنس وحياة خطية وعبادات أصنام، وقفل الهيكل، عاش في خطايا كثيرة. طب هذه النفس يتركها ربنا؟ النفس اللي الله اداها، الله ينتظر من النفس دي حياة عبودية، حياة صلاة، حياة عبادة؟ أبدا، ده خد عطايا ربنا وأغاظ بها ربنا. نتكلم في حياة سيد المسيح اليومين دول، يعني واصلين عند لوقا 15 تعليم المسيح في إقليم بيريه، فوقفين عند المثل الثلاثي، الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. فكنت بتكلم امبارح أو الأسبوع اللي قبله يعني عن الابن الصغير، كنت بقول إن الولد الصغير إيه؟ راح لأبوه وقال له اعطني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته، فأخذ الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى قرى بعيد. قلت الخطية إيه؟ الخطية أن أنا أخد عطايا ربنا القسم الذي يصيبني من المال وتمرد بها على ربنا وأعصى بها ربنا وأخرج خارج دائرة طاعة الله، هذه الخطية. منس عمل كده، ربنا اداله بدل ما يكون شاعر بالفضل لله على العطايا دي تمرد على الله. طب ربنا حب يرد منس، ما استخدمش الألم من الأول، بالعكس ده في الأول بعت له أشعية للنبي يحذر، ما استجابش، قعد ذكره بتذكارات قديمة، وانت ولد صغير في البيت فاكر ابوك كان راجل تقي، كان راجل بتاع ربنا، كان راجل صلاة، كان راجل عبادة، مفيش. قال له منسى خلاص، فاضل بقى العصا التأديب. ما بيبتديش ربنا بالشدة يا احباء، الله يتكلم مرة ومرتين والانسان ما بيلاحظ. ربنا يبتدي الاول بالصوت الوديع، يا ابني خد بالك سكة غلط، اللي بتعمله ده مش مظبوط، اللي بتعمله ده مزعلني، افتكر زمان لما كنت عايش بتوعي وخاضع لي. فيش مضطر، انجاز يعني نقول مضطر امام محبته انه يأدب، فكانت عصا التأديب على منس، ذل ما بعد ذل. كلما تشتد يد الله علينا يا احبائي اعرف انه الخطية تجاوزت الحدود، الله بطيء الغضب، فإن سلم للوحش نفس اليمامة بتاعته يبقى في أمر خطير مزعج ربنا، الموضوع مش بسيط، وكلنا خطاة، بس في خطايا بتتعدى الحدود يلزم معها التأديب. فخلى عاشور يجي حاصر منس، انزل انزل في الحصار دوت، وانكسرت نفسه ولم يتوب. طيب نزودها يا منس، يعني أول كان في حصار حولين المملكة، ولو كان منسى تدارك الأمر لكان جنب نفسه ويلات كثيرة، لكنه تهاون. لا، أنا قادر بقوتي أن أنا أخلص الضيقة دي. قال له منسى اسمع الكلام، فيش، طب نزود الضيقة. تزودها إزاي؟ يدخل أشور المملكة. أحبائي كلام صعب، بس ما هو ده اللي حصل، ده اللي اجتازته نفوسنا، ده اللي اجتازته نفوسنا يا أحبائي، مزلة. لما واحد قعد في بيته وسمع رعاه حوالين البيت في رعدة، أو في انكسار أكتر من كده، في إن النفس تتجرح. أحبائي أنا يعني الخسارة المادية مش مشكلة، لكن الجرح النفسي، كنا بنربي في شوية شبان يعني شيء من عزة النفس ونوع من الصلابة، حادثة زي كده كسرت كل دوت، بقت النفوس منكسرة، بقت النفوس منكسرة. وما اعتقدش يا احبائي انه اللي عاشر الحدث ما اعتقدش ان دي هتتنسي، مهما مرت الايام سيظل جرح داخل النفس، الانكسار الشديد. طب ما انا اللي جبته لنفسي، ما انا لو كنت سمعت من الاول ما كناش وصلنا لكده. فيدخلوا المملكة ويربطوا خزامة في أنفه، دي ولا معاملة الإبل، دي ولا معاملة الإبل. ده لو عايزين يعدموا ابن آدم ما بيقولوش هنعدمك أمت، نوع من الرحمة بيه. فحطوا خزامة في أنفه وسلاسل في ايديه وفي رجليه وجر كعبد يعني مش عايز اقول الكلمه. فين؟ في بابل. فين المجد؟ فين العظمه؟ قال له يا منسى انت اللي جبته لنفسك، انا ما كنتش عايز كده، انا ما كنتش عايز كده، انت اللي اضطرتني ان انا اعمل كده، وكنت سمعت الصوت من الاول، ما كناش وصلنا لكده. في المزله ديت لما انكسر كبرياء منسى ولقى الالهه اللي اعتمد عليها وفكره وقدراته وامكانياته والمملكه بتاع كل ده خلاص مش نافع في حاجه، مذلول كعبد ذليل في مملكه اشور. يقول الكتاب وتواضع جدا امام اله ابائه. اتغيرت حياه منسى 180 درجه، وما كانش فيه طريق لتغيير منسى الا الضيقه الشديده ديت. يقول الكتاب ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه. ما كان من الأول، لو كان طلب وجه إلهه من الأول ما كانش وصل للحال دوت. يبقى إذن يا أحبائي ده أول نوع من الألم، الله يسمح بالألام لنفوس بعيدة عنه وما فيش حاجة حجبها إلا الألام، فيسمح بالألم، هو بيتألم لألمه، لكن ده السبيل الوحيد لتوبته. الراعي يقود الرعية بتاعته والراعي عينه على القطيع، لما يلاقي خروف كده بيشرد يكون ماسك عصاية طويلة كده رخبط عليها خبطتين، الخروف يروح راجع كده زارق وسط اخواته يتعدل خلاص. لما يلاقي خروف بقى مصر كل شوية يشرد يشرد كل مرة يخبط عليه مفيش فايدة، ففي خطورة على الخروف دوت. يعمل ايه الراعي؟ يجيب عكاز عصاية كده صغيرة يربطها في وسطه يروح كاسر بيها رجل الخروف. عصاك وعكازك هما يعزيانه. لما الأب يشرد في الأول بالعصاية الطويلة خطتين كده صغيرين عشان يدخل في الصف، دخل خلاص. طيب لو ما دخلش يروح كسر رجليه. لما الخروف رجليه تتكسر معرفش يمشي يروح لازق جنب الراعي. في الفترة دي بقى يبتدي الراعي يترفق بالخروف، يطبطب عليه ويحايل فيه، فيبتدي الخروف يحب الراعي بتاعه. فبعد ما يخف ما يسيبش الراعي بقى خلاص، حب ألف. أهو ده ربنا أحبائي. فده نمرة واحد أحباب اختصار، هو النوع الأول من الآلام بيسمح بيها الله علشان البعيد يتقابل مع ربنا. فدي الآلام بتاعت أبونا ماري مرقس في القيروان، قربته لربنا، جعلته من رسل الخوف. طيب بعد ما قرب لربنا راح أرض إسرائيل، أمنت أم مريم بالمسيح فيما بعد أبوه أرسطو بولس وهو، واتفتح البيت للمسيح وبقى كنيسة، وصار ماري مرقس واحد من الرسل السبعين. أظن بقى ربي كده خلاص ده بقى تبعك، ماشي بتجيب ألم للي بره ماشي عايز تجيب، طب احنا بقى معاك، احنا ولادك، احنا شعبك وغنم رعيتك، احنا عايشين في خوفك، احنا جوه كنيستك. أظن بقى يعني ما فيش ألم. لا، في نوع آخر من الألم، الألم في أرض الموت. حتى لو احنا من قطيع ربنا يسمح الله بآلام لولاده. طب ليه يا احبائي؟ اولا نطبقها على ماري مرقس وبعدين نطبقها علينا. ماري مرقس اول ما ارتبط بالمسيح كان عايش فرحان بربنا، وكان يكرز باسم المسيح وشاعر بقوه في عمل روح ربنا معاه، وشاعر بعز ان انا واحد من الرسل بتوع المسيح، وكان من ضمن اللي رجعوا وقالوا له يا رب يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. شعر بقوة وشعر بسلطان وشعر بمجد ان انا بقيت تبع المسيح. كل واحد فينا يا احبائي في بداية ارتباطه بربنا حس بدي، اول ما جينا لربنا من الكرة البعيدة شعرنا برعاية ربنا وبمحبة ربنا، وزي ربنا رفعنا كده وشعرين بعزة وشعرين بمنعة وبحماية. طب الحال بيستمر على كده؟ لا، سريعا ما يتبدل الحال ويبتدي الإنسان يجني تعب وألم وضيق. بص مريم مرقس، سنة الأولى في خدمة السيد المسيح كانت الجموع متعلقة بالمسيح وأتباع المسيح، دول يعني شعرين بفخر إحنا أتباع يسوع النصير. في السنة الثانية بدت مقاومة اليهود للمسيح، وبدأ الكل يخشى من تبعيته للمسيح، لأن الرؤساء بدوا يتصيدوا للمسيح أخطاء والرسل، فبدأ الكل يخاف، لدرجة أنه في إنجيل ماري مرقس يقول عن أنه أقرباء سيد المسيح بالجسد من عائلة العذراء أمنا أو من عائلة يوسف النجار خطيبها، لما لقوا الدنيا هاجت على المسيح وهو لسه ماشي في الطريق بتاعه، فقالوا عنه ده مختل العقل، ازاي الدنيا هايجه ضده وده مصمم يمشي في السكه بتاعته؟ قالوا ده مخه في حاجه. دي تكشف لينا قد ايه كان الهياج بدا ضد المسيح، فبقت فيه خطوره على اللي بيتبعوه، وبدا البعض منهم يشعر بالخساره في تبعيتنا للمسيح، الام للي بيتبعوه. حتى انه معلمنا القديس بطرس في مره كده حس بالخساره، انا خسرت ان انا سبت كل حاجه ومشيت وراك والدنيا هايجه ضدك. في السنه الاولى كنا شاعرين بفخر وبعزه ومجد واحنا اتباعك واحنا تلامذتك، لما بدت اورشليم وارض اسرائيل يهيجوا على المسيح بدوا الرسل يخافوا، لدرجه ان بطرس في مره من المرات بيقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك. ده احنا طب كان الواحد بس يحكم عقله شويه، ده دينا خسرنا كل حاجه. لدرجة أنه من شدة الخطورة اللي كانت بتحوم حوالين المسيح وأتباعه، لما جه يوم العشاء الأخير وعايز يعمل الفصح بيراقبوا المسيح وبيراقبوا تلامذته عايزين يقبضوا عليهم، لدرجة أن المسيح عمل خطة سرية ما بينه وما بين ماري مرقس عشان يتمم الفصح دوت، وعمل اتفاق، ولما جه يبعت اتنين من تلامذته علشان يتم الموضوع في قطاي الكتمان من الخطورة اللي بتحيط بيهم، قال لتلميذيه ادخل المدينة وهناك تجد إنسان حامل جرة ماء، وده منظر مش مألوف لأنه النساء هما اللي بيحملوا جرة المية، فاتبعاه ولما يدخل البيت قالوا له أين الموضع اللي أكل فيه الفصح مع تلاميذ. بص السرية، المسيح عايز يتمم بيها الفصح ليه؟ لأنه فيه الأعداء متربصين بيه وبتلامذته، فكل دي خطورة اجتازها أبونا ماري مرقس في تبعيته للمسيح. مش معنى انه راح للمسيح خلاص الدنيا بقت سهله ومفيش تعب ومفيش ضيق، لا، لدرجه انه السيد المسيح كان يعلم انه اليهود عايزين يمسكوه يمسكوا تلامذته، فلما جاوا يقبضوا عليه في البستان المسيح حط شرط، قال لهم عايزين تقبضوا عليا دعوها لا يمضوه، عارف انه هيدوروا على تلامذته، لدرجه انه ماري مرقس نفسه من الخوف يوم القبض على المسيح هرب وترك ليهم الأعذار. يبقى إذن في ألام، ده بدأ يتبع ربنا. طب لما بدأ يمشي مع ربنا خلاص ما فيش ألم؟ لا، لازالت الألام موجود. طب السؤال بقى ليه ديت؟ زي ما بقول لك، أنا أفهم إن الألام للي بره عشان تجيبه ماشي، طب اللي ماشي معاك تجيب له ألام ليه؟ قالوك يا أحبائي النوع الثاني ده من الألم هي ألام للتنقية، ألام للتنقية. أنت ماشي معايا لكن في أخطاء، في عيوب عايز أنضفك منها، في فضائل عايز أديها لك مش هتتعلمها إلا في الألم دوت. يعني مثلا ماري مرقس، ماري مرقس كان في شيء من حمية الشباب في اتكال على ذاته، فالمسيح قال له لا، الحتة دي مش حلوة ماري مرقس، تتكل على ذاتك ما ينفعش، تتكل على نعمتي. فكان لابد ان ماري مرقس يدخل في ضيق في ألم علشان يتنقى من الحتة ديت. لما معلمنا بولس الرسول في أنطاكيا الروح قال افرزوا لي برنابا وشاول، فماري مرقس يعني في نوع من الحمية، ربنا ما دعوش للخدمة ديت، نوع من الحماس زي فكر موسى زمان خطر على بالي ان يفتقد اخواته، فده كان فكر ماري مرقس، فكر حلو بس في اتكال على الذات شوية، قال لا ماري مرقس الحتة دي وحشة، انا عايز انقيك من الحتة ديت. طب ننقيك ازاي؟ انك تدخل في الرحله دي وتنكسر، ترجع من درجه بنفليه
عشان ما بقاش فيه اتكال على ايه؟ على ذاتك. يبقى اللي بيتبعوا المسيح بيسمح ليهم بألام، اه بيسمح، بس الألام دي للتنقية، لاقتناء الفضائل. عايز تشوف مثل ليها، بص ليوسف. يوسف راجل بتاع ربنا، بتاع ربنا حلو، اه حلو. طب ربنا علشان ده بيتبعه ما يسمحلوش بألم؟ لا، دخلت في الحديد نفسه. ليه؟ قال له يوسف عايز انقي منك بعض الشوائب، انت حلو وماشي معايا وهتروح السماء، بس انا عايز انقيك اكتر، عايز اخليك تقتني فضائل. انت يوسف تنقصك الحكمة. مفروض يا يوسف لو انت انسان حكيم رحت حكيت لاخواتك حلم وحسدوك وتكلموا ببغضة، مفروض تاني مرة ما تحكيش. لا، يوسف كانت تنقصه الحكمة ديت. فربنا عايز ينقي يوسف من الحتة ديت، عايز يقتني الفضيلة ديت. قال له ازاي؟ في الآلام. مش هنقتني الفضائل يا احبائي، المحبة والاتضاع والتسامح والطهارة والحكمة، مش هنقتنيها واحنا بنقرأ كتب، مش هنقتنيها واحنا بنسمع عظات، لكن هنقتنيها لما ندخل في بوتقة الألام. في الألم ايه رأيك؟ لو كل الحلاوة بيعملوني كويس اسألك في قلبك محبة؟ تقول يا ابونا ده محبة، محبة يا فين دي المحبة؟ لكن علشان تقتني المحبة تحط في وسط شوك، ناس بتبغض، ناس بتحيك مؤامرات، وريني بقى ان كنت بتحب ولا بتحبش. فالفضائل يا احبائي تقتنى في الالام، في الضيق. فيسمح الله لاتباعه بالم عشان ينقيهم، عشان يقتنوا فضائل. فيوسف في الراحه ديت بيتبع الله وهيروح السماء، بس تنقصه فضيله زي الحكمه. ربنا قال له طب ادخل يا يوسف فين؟ في الالام. دخل يوسف الالام، بدا يتعلم الحكم. يوسف لما يقف قدام رئيس السقاية يفسر له الحلم، في حكمة. يعاير اخواته اللي باعوه؟ لا، يقول له لاني سرقت من ارض العبرانيين. قال لك مش من الحكمة ان انا اجرح اخواتي قدام الرجل الغريب ده وتقول له اخواتي حسدوني وباعوني؟ لا لا لا، الكلام ده ما يتقالش. تعلم يوسف ايه اللي يتقال واللي ما يتقالش. ما جرحش اخواتي قدام الغربة. تعلمتها فين يا يوسف؟ انت ما كانش عندك حكمة. قال لك الألم علمني الحكمة. طيب اخواتك انت سرقت من ارض العبرانيين، طب جيت هنا ايه اللي دخلك السجن؟ من الحكمة ان يقول اصل الست امرأة السيد كان؟ لا لا لا، قال لك مش من الحكمة الكلام ده يتقال. يقول له ايه؟ وهنا ايضا لما جيت مصر لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. بص انتقاء الكلمات، بص الحكمة في التصرف. اتعلمها ازاي الحاجات دي يوسف؟ في الألم. لما يتباع يوسف كعبد ويقعد في بيت فوتيفار ويبقى هو اللي مسؤول عن كل ما في البيت، ده كان في بيت ابوه مدلل. قال له لا يوسف ما ينفعش كده، عايزين نعلمك ازاي تبيع وازاي تشتري وازاي تبقى مسؤول عن البيت وتصرف وتدبر البيت، لانك فيما بعد مش هتدبر بيت فوتيفار، هتدبر ارض مصر كلها، هتشتري حنطة مصر كلها وتخزن وتبيع. نعلمك ازاي الحاجات دي؟ لما تدخل في الألم وتتباع كعبد وتقعد عبد في بيت فوتيفار وتبقى مسؤول عن البيت الصغير عشان بكرة خليك تبقى مسؤول عن البيت الايه؟ البيت الكبير. كل ده مش هنتعلمه يا احبائي الا بالألام. فعشان كده ما تنزعجش. ليه ربنا بيعمل كده؟ عايز ينقينا يا احبائي. كل واحد فينا يسأل بقى طب رب انت عايز تعلمني ايه؟ اكيد في حاجة ربنا عايز ينقيني منها، اكيد في فضيلة ربنا عايز يدهاني في الضيقة دي. اقف قدام ربنا اسأل. لكن يا احبائي نحذر، نحن نتذمر ونشتكي، انت اللي هتخسر وانا اللي هخسر. الام لتنقيتك انت زمرت عليها، ربنا يقول بس خلاص بلاش. ايليا رجل الله، بس طبيعة إيليا يعني إنسان ناري. لما خدم إيليا وخلى الشعب كله يرجع لعبادة الله، كان يظن إيليا إن ربنا هيفترس إيزابل الشريرة ديت، لدرجة إنه راح يقف عند باب القصر كده يشوف لما هتسمع الأعمال اللي أنا عملتها هتسجد لربنا؟ هتقول الرب هو الله زي الشعب، يا إما ربنا ينتقم منه. راح، لا ما فيش كده، بالعكس، لا الست متجبرة أكتر وقالت غدا بكرة زي دلوقتي هقطع راسك إلي، زعل إلي، فين ربنا؟ ليه ما ينتقمش منه؟ قال لا أنت حلو، بس الحتة دي فيك وحش، الحتة دي عايزين ننقيها فيك يا إلي. فيهرب إلي لأرض إسرائيل في الجنوب، وبعد كده يهرب لجبل حريب، وهناك يتقابل إلي مع ربنا، يسمع إلي صوت نار، يسمع زلزالة، يسمع ريح. دي الطرق اللي كان إلي عايز ربنا يعالج بيها المشكلة، يجيب نار، يجيب ريح، يزل الناس دول، تفتح الأرض فيها وتبتلعهم. قال ربنا يسوع لتلميذيه: لستما تعلمان من أي روح أنتم؟ مش دي الروح بتاعتي. فلا، ما كانش ربنا لا في الزلزال ولا في الريح ولا في النار، لكن سمع صوت إيه؟ خفيف، صوت منخفض. قال له هي دي اللي تصلح يا إلي. فدي كانت حتة مش حلوة في إلي، أهو رجل الله، لكن علشان ربنا ينقيه من الحتة ديت سمح أن يدخل في الألم فتعلم إلي الدرس. فبقول يا أحبائي، إن كان الله بيسمح لكنيسته لألام فهي لتنقيتنا، لكن ثق إن لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. ثق إن كل ألم بتجتازه زي الذهب، حطه كده في البوتقة عشان يتنقى. والراجل الصائغ لما يحط الذهب في البوتقة تلاقي كل تركيزه فيه، يعني لو ابنه نداه ما يبصش على الولد، عينه على الذهب، لأن هي في لحظة معينة لازم يخرج الذهب ده من النار. بس إمتى؟ بعد ما الذهب يتنقى. فما نتذمرش يا أحبائي على الدقات اللي بتيجي، لكن أقف يسأل ربنا: طب رب أكيد في حاجة وحشة جوه أنت عايز تنقيني منه، طب فهمني أنا مزعلك في إيه؟ إيه الغلط؟ أنا فاكر نفسي ماشي كويس، أنا فاكر نفسي أنا اللي باجي الكنيسة وبصلي، يعني أنا متصور إنه ما فيش حاجة مزعلة ربنا. لا، في حاجة مزعلة. كل واحد فينا بقى غير التاني، كل واحد يدخل جوه نفسه، كل واحد فينا له درس غير الآخر. بس حلو ان الواحد يسمع. فده نوع آخر من الألام، ألام في أرض الموعد، ألام وإحنا بنتبع المسيح لأجل التنقية. يبقى النوع الأول من الألم ألم في أرض المولد، وده يقودنا للقاء ربنا. نمرة اتنين، ألم في أرض كنعان، النفوس اللي عايشة مع ربنا، ودي ألام لأجل التنقية، لأجل اقتناء الفضائل، لأجل أن نزداد في المجد في السماء. أخيرا، وده بقى يعني حديث خاص للي بيختمه ربنا، ألام في الخدمة، نوع آخر من الألم. نفوس عايشة مع ربنا مش بس بتتألم لأجل تنقية نفسها، لكن بتتألم في خدمتها للآخرين، ودي ليها إكليل أكبر في السماء. ديت النفوس اللي بدت تشعر بقلب الله وباشتياق الله لتوبة الكل، فاختارت لنفسها ان تضع نير الخدمة على اكتافها، محبة في المسيح. طب دي ليها دقات اكتر، دي ليها الام اكتر، هم اختاروا الالم ده طواعية محبة في المسيح. دي درجة ايه؟ اسمى، ناس بارادتهم. معروف يا حبايبي شلون بيحارب الكل، لكن بيحارب كل انسان لاجل انه يفقده خلاص نفسه. طب ان انسان اختارته نعمه الله وهو احب ان يضع نير الخدمه على كتافه، فده الشيطان بيحاربه ايه؟ اكتر. وده السر يا حبايبي، احنا ليه في كل قداس نقول استر يا رب ربنا بطرك؟ ده الكبير بتاعك. كبرنا طبعا وعلى راسنا، بس مش الفكر، الفكر انه أكبر واحد في الكنيسة هو أكتر واحد محارب في الكنيسة. أذكر رب الأسقف، أذكر الكهنة، أذكر الخدام. ده مش يعني مش تسلسل وظيفي في الكنيسة زي الوظائف الحكومية، لا، دول اللي وضعوا على زراتهم نير الخدمة دول محاربين أكتر. أضرب الراعي فتشتت الرعية، عشان يحارب دول، ولو هز دول لا سمح الله يهز الكنيسة وراه، فبقت الحرب عليهم أكتر، فبالتالي بقى الإكليل ليهم أكتر. ده نوع أسمى في الألام، ألام لأجل الخدمة. طبعا أبونا مريمورس اجتازها، اجتاز في الخدمة، اجتازت نفسه الألام ديت. أول ألم شعر به ألم الإحساس بالفشل، تجتاز كل نفس في الخدمة. لما راح في الرحلة الأولى زي ما احنا عارفين القصة ورجع من برج البنفلية، كان شعر مريمورس بداخله أن أنا فشلت، أنا كانت عندي اشتياقات للخدمة وكنت رايح، بص دي كل اللي أنا عملته ده إيه، منفعش، أدين رجعت، أدين معرفش أكمل الطريق. الألام ديت لمين؟ دي لنفس ماشية في طريق الخدمة، دي مش للآخرين. ألم اجتازه مريمورس في الخدمة، وبتجتازه كل نفس بتخدم في كرم الرب، يجي في وقت يشعر بالفشل، أديني عملت وأديني كل اللي افتقت وإيه النتيجة، ولا حاجة. عبسا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، أساسا خدمته ما جابتش ثمر. ألام بيجتازوها الخدام وليها إكليل في السماء. ألم آخر هو الإحساس بالرفض، إحساس صعب يا أحبائي. طبعا بالنسبة لأبونا مريمورس لما جه بقى في الرحلة الثانية حب يروح مع بولس، بولس رفض، إن الذي فارقنا من بنفلية ولم يأتي إلى العمل لا نأخذانه معنا. المغضبة اللي حصلت ما بينه وما بين برنابا، مريمورس بيسمع إحساسه إن بولس رفضني، إحساس الرفض يا أحبائي إحساس مر، إن الواحد يشعر إنه مرفوض من اللي حواليه، حاجة صعبة. لو حبيت أطبقها لمستوانا، يعني شوف لما الواحد يبقى موجود في حتة والناس اللي كنت بظن إنه بيحبوني قدام أول محك ظهرت أحقاد وظهرت كراهية وظهرت بغضة، قد كده يعني أنا مرفوض، مش عيب فينا تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمه، بس إحساس صعب، إحساس الإنسان إنه مرفوض من اللي حواليه، إحساس صعب اجتازته نفس مريمورس. أيضا إحساس آخر في الخدمة، إحساس بتخلى الله، صعب يا أحبائي جدا. إيه رأيك مريمورس وهو داخل اسكندرية وما فيش في جيبه حاجة، المسيح قال له تروح ولا بلا كيس وبلا مزود، وماشي مسلم نفسه لعناية الله، في السكة الحذاء بتاعه يتقطع. طب يا رب يعني حتة الجزمة اللي حلتي مش عارف تحفظ لي عليها، ما كل ان الجزمة تتقطع مش عارف يخطي خطوة، ماشي في صحراء سافر، هيمشي ازاي في الجمر البرية ده، ازاي يحتمل؟ فدي العربية بتاعته. طب يا رب يعني ما كنت قادر تحفظ لي عليها، ليه سبتني كده، ليه تتخلى عني؟ احساس اخر تجتاز نفوس الخدام يشعروا بايه، بتخلى الله، احساس صعب. الام يا احبائي تجتازها نفوس الخدام دي، بقول لك ده نوع بقى أسمى ألام إنجاز لأجل الآخرين، كنا نتألم لأجل تعزياتكم، ألام للنفوس اللي اختارها ربنا علشان تعطيهم العلوفة في حينه، ده نوع أسمى من الألم، وده يا أحبائي له إكليل إيه؟ إكليل أكبر في السماء. يبقى من الحكمة يا أحبائي إن كل واحد فينا يراجع نفسه. الدقات اللي احنا اكتزناها دي حاجة من ثلاثة احبائي، حاجة من ثلاثة، يا اما انا بعيد عن ربنا وربنا بيقول لك كفاية غربة ارجع وطوبة لو سمعنا، يا اما انا عايش مع ربنا وربنا يقول انت حلو هتروح السماء بس انا عايز انقيك اكتر، عايز اقبل لك الاكليل اكتر، عايزك تقتني فضائل اكتر، ممكن تحتمل الالام ديت لاجل تنقيتك، حلو ان انا افهم ديت. البعض الآخر يا أحبائي زي ما بقول لك أهو خادم على قد طاقته، أمين على قد طاقته، فماش حد كامل، ويجتاز ألام في خدمته، ربنا يقول له اقبلها لأن دي هتكبر، حيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا، دل لخدامه. الكنيسة كلها ليها مكافأة، الكنيسة كلها ليها أكاليل، لكن في مكافآت خاصة للخدام بتوعه. ما تجلس ابن الإنسان على كرسي مجدي تجلسون أنتم أيضا، إيه ده امتياز خاص لأتباعه للخدام بتوعه، يقول له احتمل في سبيل الإكليل دوت، كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. ببركته وبصلاته وبشفاعة القديس مريمورس ربنا يبارك في حياتكم، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
مارك مشرم بالسوطير في حيرون